أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما لو تنازع كل من المالك والمتصرف بأن العين بيده إجارة أو أنها عار، فادعى المالك مثلا بأنها إجارة وادعى المتصرف بأنها عارية، فهل يكون مورد من قبيل من موارد التحالف بمعنى أن هنالك تداع، أو أنه يكون من قبيل المدعي والمنكر؟ ثم إذا كان من قبيل المدعي والمنكر، فهل من يدعي الإجارة هو المدعي والطرف الآخر هو المنكر، أو أن من يدعي حينئذ العارية هو المدعي في البين ومدعي الإجارة يكون هو المنكر؟ قلنا جملة وجوه بل أقوال أربعة، واستقر الرأي أخيرا على إما الأول أو الثاني، إما أن مدعي الإجارة هو المدعي ومدعي العارية المنكر أو بالعكس. وكنا بصدد إبراز نكات أن مدعي الإجارة يكون هو المنكر، وذلك حينئذ من خلال لا يا شيخ ضوي معلش القصة مش بال أجاركم. وذلك من خلال أن قوله يكون موافقا تارة مع أصالة حرمة مال المسلم، وهذا أشرنا له وقلنا بأنه قد يناقش تارة في المقتضي وعدم الإطلاق، وأخرى في ثبوت المانع اللي هو صدور الإذن من المالك الذي هو قدر متفق عليه بين المالك والمتصرف، وتقدم كل ذلك. والدليل الثاني هو قاعدة الرياض والاستفاء والإتلاف في العين، وهذه القاعدة أيضا نوقش فيها بما تقدم من أن التمسك بقاعدة بإطلاق قاعدة على اليد مع احتمال صدور الإذن، ليش؟ لأنه يمكن تكون دعوة المتصرف العارية تكون صادقة، وبالتالي حينئذ الإذن على وجه المجانية يكون حينئذ صادقا في البين، فيكون موارد التمسك العام بالشبهة المصداقية لمخصصه في البين. قلنا بأن هذا يمكن التغلب عليه بأصالة عدم العارية، لأن العارية أمر وجودي حينئذ مسبوق بالعدم، والأصل عدمه في البين. ومعارضة أصالة عدم العارية بأصالة عدم الإجارة قلنا بأنه لا يرجع لمحصن، لأنه لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ثم انتهينا إلى ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من أنه على كل حال مسألة إجارة أجرة المثل التي نريد أن نشغل ذمة المتصرف فيها للمالك، هذه خارج نطاق دعوة المالك الإجارة، لأنه على تقديره في عنا أجرة مسمى، وخارج نطاق دعوة المتصرف العارية لأنه على تقديرها ما في عندنا لا أجرة مسمى ولا أجرة مثل في البين. وإن شئتم قلتم بأن أجرة المثل متقومة من قيدين ومتقومة من ركنين في البين. القيد الأول لأجرة المثل هو حينئذ عدم المجاني، لأنه إذا في مجانية في البين أصلا ما فيش عندنا أجرة مثل، وهذا ما يدعيه المتصرف انه عم يدعي العاري، وبالتالي يدعي انه قد صدر الاذن على وجه المجانيه في البيع. القيد الثاني عدم اجره المسمى، لا، لانه اذا كان في اجره مسمى بعد لا يوصل الى اجره المثل في البيع، اجره مسمى تكون هي حينئذ المتعينه في البيع. وعلى كل حال فاشتغال ذمه المتصرف باجره المثل وفاقا لقاعدة على اليد أو لقاعدة الاستفاء والإتلاف في البين متقومة من قيدين، وكل من هذين القيدين حينئذ لا توجد، لأنه لا يخلو بحسب الواقع، إما الذي صدق في دعواه المالك في ذلك، فبالتالي حينئذ في عنا أجرة مسام ولا تصل نوبة إلى أجرة المثل، وإما الصادق في دعواه المتصرف فما في عنا لا أجرة مسمى ولا أجرة مثل في البيع، ليش؟ لأنه على وجه المجانية في المقام. وبالتالي حينئذ اشتغال ذمة المستأجر المتصرف بأجرة المثل في البيع، إما على أساس العقد الالتزام العقدي، قلنا إذا بيوصل فقط لأجرة مسمات، ما بيوصل لأجرة مثل في البيع، على أنه إذا أول كلام بحاجة إلى إسباب. وإما قاعدة حينئذ على اليد، هون لا يمكن التمسك بها مع صدور الإذن حينئذ من طرف المالك، اللي هو قدر متفق عليه فيما بين المالك والمتصرف في البيع. فبالتالي حينئذ أمر أجرة المثل مركب من قيدين، حينئذ على تقدير صدق دعوى المالك في البيع ينتفي أحد القيدين وبالتالي ما في أجرة مثل، وعلى تقدير صدق دعوى المتصرف حينئذ سوف ينتفي القيد الآخر، وبالتالي لا يكون لا أجرة مثل ولا أجرة مسمى تشتغل به ذمة المتصرف في البيع. هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، إلا أن هذا الكلام يرد عليه أولا وثانيا يرد عليه. أولا هذا مبني على أن أجرة المثل غير أجرة المسمى، يعني متعددان لتعدد الموضوع في البيع، أو فقل مختلفان لاختلاف إذن الموضوع والسبب الموجب لاشتغال ذمة المتصرف بأجرة المثل تارة وبالأجرة المسمات أخرى. وأشارنا إذا بتذكروا فيما سبق، لنكتتين أفادها السيد الشهيد قدس سره في ملاحق البنك اللي رابه، ذكر له في 10 ملاحق. في الملحق الأول وقت اللي كان عم يخرج مسألة القرض على أساس مثلا العارية، العفو من جعالي، جعلت مثلا دينارا لمن يقرضني مثلا 10 دنانير في البنك، هل بتصحي إذن هذه الجعالة؟ فيكون الدينار مش مقابل 10 دنانير، وإنما الدينار مقابل نفس الإقراض، مو مقابل المال المفترض في البنك. هنالك مضى معنا، ذكرنا نحن كنا عم نحكيها بالنسبة لإجارة الأعمال، وأن العمل لابد أن يكون له مالية في نفسه وأن يكون له قيمة عند العرف في البنك. ذكرنا هنالك تبعا لما أفاده السيد الشهيد في هذا الملحق من ملاحق البنك الربوي، هو أن مثلا في باب الجعالة أو في باب الإيجار، إيجارة الأعمال مثلا أو في أي شيء، التضمين حينئذ ما بيكون منشأه، يعني أصل التضمين لا يكون منشأه حينئذ الطرفين. يعني مثلا على سبيل الفرض بالجعالة لما يقول مثلا جعلت دينارا لمن يأتيني بضالتي، واضح؟ يعني أصل ضمان وحرمة مال حينئذ، وحرمة عمل المجعول له اللي هو العامل اللي بده يسعى وراء ضالته فيأتي بها، أصل الحرمة مش منشأها حينئذ جعل حينئذ الجاعل في البيع، وإنما منشأه هو حرمة مال المسلم وعمل المسلم، هو من جملة أمواله في البيع. منشأه مثلا قاعدة على اليد، إذا قلنا بأنه قاعدة على اليد تشمل حينئذ منافع الأعمال على حد شمولها منافع الأعيان في البيت، منشأه قاعدة الاستيفاء أو قاعدة الإتلاف، شيء من القبيل يكون حينئذ منشأه. غايته أن تحديد حينئذ الأجرة، تحديد الجعل في البيت، تحديد القيمة تارة يكون بتواضع وتوافق من الطرفين، من الجاعل والمجعول له، من الأجير ومن المستأجر في البيع، وأخرى لا يكون حينئذ منهما. يعني افترض مثلا هو على سبيل الفرض جاء وصب منفعة عمله في مال المستأجر في البيع، يعني في مال ذلك الطرف، ولكن لم يصب على وجه المجانية في البيع، ولم يكن هنالك اتفاق على أجرة معينة اللي هي الأجرة المسمى، ما بيكون له أجر، قطع يكون له أجر، هو الذي يصطلع عليه بالأجرة المثل في البيع اللي هو القيمة السوقية حينئذ لعمله. له عبارة أخرى عن ضمان الغرام الذي كنا نتكلم عنه فيما سبق. فنحن أمام ضمانين، ضمان غرامة وضمان حينئذ مسمى. ضمان الغرامة وضمان المسمى إلهم منشأ واحد وإلهم موضوع واحد وإلهم سبب واحد، اللي هو مثلا وضع اليد، اللي هو حرمة مال المسلم، اللي هو الاستيفاء، اللي هو الإتلاف. هذه المناشئ حينئذ الضمان غايته أنه تارة يتواضع ويتفق الطرفان على تحديد حينئذ الضمان. وقت اللي نقول له مثلا الجعال جعلت درهما أو دينارا لمن يأتيني بضالتي، مش بالجعل أنشأ الضمان، الضمان ثابت على كل حال، إنما بالجعل حدد مقدار الضمان. فرق واضح بين أنك حينئذ يكون جعلك لإنشاء الضمان وأن يكون جعلك لتحديد مقدار حينئذ الضمان. في الضمان ثابت بملاك مثلا قاعدة الاستيفاء، قاعدة على اليد، الإتلاف، أو بقاعدة حرمة مال المسلم في البهن. نعم، تحديد مقدار الضمان يكون حينئذ بهذا الإنشاء، بحيث لو لم يكن هنالك إنشاء الضمان محفوظ وثابت على كل حال حينئذ، لكن يكون ضمان غرامة مش ضمان جعلي في البهن، وليس ضمان مسمى، وإنما ضمان غرامة بالأجرة الواقعية والأجرة المثلي في البهن. هذا الشيء الذي نريد أن نشير له في البهن. ومقامنا أيضا من هذا القول، نعم فقط وفقط في صورة ما لو أقدم على هتك مالية ماله وإسقاط حرمة ماله في البهن، هنالك خلاص. يعني نحن عم نشرع هذه قاعدة حرمة مال المسلم، وقاعدة على اليد، وقاعدة الإتلاف، وقاعدة الاستيفاء، هذه كلها سياج لحفظ حينئذ مال المسلم في البهن. إذا هو أسقط حرمة ماله، الشارع لن يكون حينئذ أغير على ماله منه في البهن. مبدأ السلطنة بخليه يعمل هناك على وجه المجانية، على وجه الضمان، على أي شيء له حينئذ، ذلك بمقتضى مبدأ السلطنة كما أشرنا فيه، بيتحرك كل هذا حينئذ، له كل هذه حينئذ الخصيات، وله كل هذه الامتيازات في البحر. فإذا ما كان الأمر حينئذ كذلك، فقط بهذه الصورة سعته الشارع ما بيعرفش يده، فقط وفقط في صورة ما لو أذن على وجه المجانية، على وجه إسقاط حرمة مال. افترض أذن ولم يأذن على وجه المجانية، لا، قاعدة حرمة مال المسلم وإلى آخره، كل هذه القواعد تبقى محفوظة وثابتة في المال. ومقامنا من هذا القبيل، قد استوفى المتصرف منفعة عمل المالك في البحر، منفعة مال المالك اللي هو العين، غايته أنه عم يدعي العاقل، وبالتالي أن هذا الإذن على وجه المجاني، يعني عم يدعي وجود المانع المخصص اللي تقدم معنا، تمسك العام بالشبه المصداقية المخصص اللي تقدم معنا بالأمس وتغلبنا عليه بأصالة حينئذ عدم العارية في البين، هذا اللي تقدم معنا واضح، وأنه هذا الإذن على وجه المجاني. المالك عم يقول لا في إذن، بس هذا الإذن على وجه الضماني في البين، املي من دعواهما في البين. كل ما لم يكن هنالك إسقاط لحرمة ماله وإهدار لمالية ماله في البين، القاعدة حينئذ تقتضي الضمان. يعني منشأ الضمان وملاك الضمان وموضوع الضمان ثابت في البين، والمانع حينئذ اللي هو المجاني ساقط غير معلوم حينئذ تحقق، غير معلوم الثبوت، فيؤثر المقتضي اللي هو الاستيفاء والإتلاف أو قاعدة اليد أثره في الضمان في البين. غايته تحديده إن كان هنالك اتفاق على أجرة معينة مقطوعة أخذ به، اللي هي الأجرة المسماة في البين. إن لم يكن هنالك اتفاق فحينئذ يكون ضمان الغرامة وبأجرة المثل في البين، واضح. اتفقا أو ما اتفقا الضمان ثابت. نعم في عنا عملية إسقاط حينئذ الضمان، وإسقاط شغل الذمة هذا مطلب آخر، لكنه ابتداء حينئذ اتفقا أو لم يتفقا الضمان ثابت. تحديد مقدار الضمان يكون من خلال حينئذ التوافق أو عدم التوافق في البحث. فحينئذ ما في عنا موضوعان للضمان في البحث، وإنما هو موضوع واحد في البحث. يعني ما في عنا حينئذ ضمان بملاك العاقد بسبب العاقد، وعندنا ضمان مثلا بسبب قاعدة على اليد، لا، حتى الضمان بسبب العقد بيرجع حينئذ إلى مثل قاعدة الياد وقاعدة الإتلاف وقاعدة الاستيفاء. نعم العقد يكون منشأ لتحديد مقدار الضمان، وفرق واضح حينئذ بين أن نقول العقد هو منشأ لأصل الضمان وأن يكون منشأ لتحديد الضمان في البيع. هذه النقطة الأولى التي نريد أن نشير لها. ما في عندنا حينئذ سببان وموضوعان مستقلان لضمانين متفاوتين ومختلفين، اللي هو أجرة مثل وأجرة مسمات في البيع، وإنما هو منشأ واحد حينئذ وسبب واحد. نعم تحديد المقدار هون حينئذ شو يختلف، قد يكون حينئذ منشأ العقد هو ضمان المسمى، وقد يكون لا منشأه مش العقد في البيع، فساعتها بنرجع لضمان الغرام اللي هي بأجرة المثل حينئذ في البيع. واضح؟ هذا حاصل المطلب الأول والإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي هو ما ذكره السيد الخوي قدس سره، يعني على ما ذكر السيد الخوي قال بأنه هان الإذن قد صدر في البيع، يعني المانع من أن يؤثر أن تؤثر قاعدة على اليد أثرها في الضمان وهكذا بالنسبة لقاعدة الاستيفاء والإتلاف قد صدر حينئذ في البيع. الجواب عنه حينئذ واضح، وهو أنه صح صار في إذن من قبل المالك، وإذا قدر متفق عليه بين المالك والمتصرف، بس هذا الإذن حينئذ ليس على وجه، مش معلوم أنه على وجه المجانية في البيع. غايته أن المتصرف يدعي أنه على وجه المجاني، والمالك يقول لا مش على وجه المجاني. واضح؟ ما لم نحرز أن هذا الإذن كان على وجه المجانية فأصالت على اليد، وهكذا أصالت قاعة الإتلاف والاستفاء كما مر معنا، أصالت حرمة مال المسلم تبقى حينئذ تؤثر أثرها وتقتضي حينئذ الضمان بلا أي إشكال في البيع. وبالتالي حينئذ يكون إذن القول مش حليف ما يقوله المستأجر نصا وحرفا، عفوا المالك نصا وحرفا، المالك نصا وحرفا بده الأجر المسمى في البيع، ونحن بقاعد على اليد أو بقاعد الاستيفاء ما لحن ضمن الأجر المسمى، إنما أجرة المثل في البيع. بس على كل حال حينئذ يكون كلامه من أن منفعة ماله تكون مضمونة موافق حينئذ مع قاعدة على اليد وقاعدة الاستيفاء والإتلاف، وإن كان المقدار حينئذ متفاوت، وإن كان المقدار غير متفق عليه، لأنه بحسب قاعدة على اليد بدك تضمن حينئذ الأجرة الواقعية اللي هو ضمان الغرام، بحسب دعوة المالك أنت لا مش رح تضمن تلك القيمة الواقعية وبضمان الغرام، وإنما الأجر المسمات والضمان العقدي حينئذ في البيع. هذا اللي ما في عليه دليل، وهذا اللي بحاجة إلى مؤونة إثبات في البيع. نحن ما بدناش نوصل لهالمطلع، بدنا نوصل حينئذ لتلك النقطة. ولعل التفتوا، ولعل الماتن قدس سره، لحتى نكون منصفين مع ما ذكره الماتن، وتبعه عليه الإمام والسيد البروجردي على ما سوف يأتي في تعليقاتهم على الماتن، لما قالوا بالتحالف وجعلوا المورد من موارد حينئذ التداعي مرجعه إلى هذه النقطة. يعني أي نقطة؟ نقطة نفي الضمان الخاص اللي هو ضمان المسمى، مش نفي أصل الضمان في البيع. واضح؟ ليش؟ لأنه اثنين رح يكون كل منهما مدعي ومنكر في البيع. اللي عم يدعي الإجارة مش عم يدعي أصل الضمان ولو بأجرة المثل، إنما عم يدعي الضمان حينئذ بالأجرة المسمات، وهذه ما في عليها دليل، ما في مؤن. يعني أصل الضمان الثابت بقاعدة حرمة مال المسلم أو قاعدة على اليد أو قاعدة الاستيفاء والإتلاف في البين، هذا ما بينتج لنا ضمان مسمى وضمان عقد، غاية ما ينتج إنه ضمان الغرامة والأجرة المثلي والأجرة الواقعية حينئذ في البين. تعالوا لهذه النقطة، لما ادعى المالك أنها إجارة فبالتالي في أجرة مسمى، هذه دعوة وجودية مسبوقة بالعدم، والأصل حينئذ عدم حينئذ تلك، وهذا ما ينكره المتصرف لأنه عم يدعي العارية. وبالمقابل ذاك عم يدعي العارية والأصل عدمها، واضح في البين، دعوة وجودية مسبوقة بالعدم، الأصل عدمها وهذا ما ينكره المالك في البين، فيكون تداعي من الطرفين يتحالفان وبعد ما انه وهذا حلف وذيك حلف ما في شيء حينئذ لا بيثبت دعوة هذا ولا دعوة حينئذ ذاك، رجع الماتن بعد ذلك الى شو؟ الى التضمين بأجرة المثل في البيع، وقال حينئذ انه يقدم قول المالك مع يمينه. التفت بالأول حكي بالتحالف ورجع صار إلى شو؟ على ما سوف يأتي بتطبيق عبارته، إلى حينئذ إلى تقديم قول المالك مع يمينه. ليش؟ لأنه قوله موافق لأصالة الضمان. أي ضمان؟ ولو مش بأجرة المسمى التي يدعيها المالك، وعلى أساس حينئذ الالتزام العقدي والقرار المعاملي في البيع، وإنما بأجرة المثل في البيع. لعله لهذه النقطة حينئذ ذهب إلى ذلك السيد الماتن، وتبعه على ذلك السيد البرجوردي والسيد الإمام. والعجب بالنسبة للخوي أنه أشكل بهذا الإشكال هنا، وناصر حينئذ بحسب شرحه للإسبللي على الماتن لدعوى من يقول بأن مدعي العارية هو المنكر في البيع، ومدعي الإيجار هو المدعي. وفي تعليقاته على المتن لا ذكر خلاف ذلك، قال بأن القول هو قول مدعي الإيجار. ليش؟ لأن الضمان مركب من جزئين. الجزء الأول هو القاعدة على اليد، اليد في البين، ويد اليد واضحة في المقام، زائد عدم صدور الإذن، زائد عدم المجالي، وهذا ما نحزر بأصالة عدم العارية في البين. هلا بدك تعرضه بأصالة عدم الإجارة، قلنا بأنه لا يؤدي جريانهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولا بأس حينئذ بجريانهما وإن كنا نعلم بكذب أحدهما حينئذ واقعا في البيع، يعني أحدهما غير مطابق للواقع. إن كانت دعوة كل من المالك والمتصرف من الإجارة والعارية هو الواقع، يعني على أن الواقع لا يخلق إما هذا أو حينئذ ذاك في البيع. هذا تمام ما يرتبط في هذا الشيء. والذي يؤيد هذا المطلب يمكن يصلح يجعله البعض بمثابة الدليل الثالث، هو المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه، ما هو الموجود في كتاب الوديعة الباب السابع الرواية الأولى. هو ما فيش بالباب السابع إلا حينئذ رواية واحدة، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا. سهل إيه؟ لأنه فيك تقول أحمد محمد وسهل بن زياد بعرضي. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، رواية تامة السند. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني على الإطلاق الإمام القاضم صلوات الله وسلامه عليه، عن رجل استودع رجلا، استودع وضع وديعة عند رجل آخر، استودع رجلا 1000 درهم فضاعت. إذا كانت وديعة وضاعة ما في تعدي ولا تفريط في الحفظ في البين، ويده حسب الفرض يد مأمونة وليست يد عدوانية وآثمة، يعني في تلف ما في إتلاف في البين، فقعدت اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تشمله في البقاء. هذا هو مقتضى دعوة العارية، فضاعت. فقال الرجل المستودع عنده 1000 درهم: كانت عندي وديعتان، يعني كانت هاي الأموال أو 1000 درهم عندي وديعتان. وقال الآخر اللي هو المالك المستودع في البين، مش المستودع عنده، إنما كانت لي عليك قرضان. يعني شو بده يضمنها بالمثل أو القيمة في البين؟ إنما كانت لي عليك قرضا. فقال الإمام عليه السلام: المال لازم له. لمين؟ للمستودع عنده. المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. واضح؟ إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. يعني شو القول؟ قول مدعي القرض مع يميني، بالتالي هذه الأصول. هذه الرواية إلى فوائد كثيرة في البين، يعني إلى عدة نكات لنستفيد. النقطة الأولى التي يمكن استفادتها من هذه الرواية، وهو أن تشخيص المدعي من المنكر إنما كان مش بلحاظ مصب الدعوة، أحسن، بلحاظ الأثر وبلحاظ الإلزامات اللي عم يلزم أحدهما الآخر واللي عم يفيها الآخر. وإلا لو كان تشخيص المدعي من المنكر بلحاظ مصب الدعوى لكان المورد من موارد شو؟ التحالف والتداعي. المالك يدعي أنها قرض، وبالتالي اشتغال ذمة المستودع عنده حينئذ بالبدل المثلي أو القيمي حينئذ للألف درهم. وهذا ما ينكره المستودع عنده، والمستودع عنده يدعي أنها وديعة، وبالتالي ويده يد أمان حينئذ، ليست يد عادية وليست يد آثمة، فلا يكون ضامن. وهذا ما ينكره حينئذ المالك. فكل منهما يدعي أمرا وجوديا مسبوقا بالعدم، والأصل حينئذ خلافه، وينكره حينئذ الآخر. مقتضى الأمر أن يكون في تداعي فيما بين الطرفين، ويصار إلى التحالف أو إقامة البينة حينئذ من الطرفين، وإلى التحالف. مع أن الإمام عليه السلام شو عمل في المقام؟ قال المال لازم له، لازم لمن؟ للمستودع عنده، إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. هذه الأموال كانت عنده، الألف درهم كانت وديعة عنده في البيع، يعني أن القول قول مدعي القرض مع يمينه. واضح؟ هلأ هذه موردة هنالك، ونحن حكينا بمورد آخر. نحن عندنا مسألة إجارة وعاري. إجارة في أجرة مسماة، عارية ما في شيء على وجه المجاني. هنا لا، في قرض، يعني بده يرد له حينئذ الألف درهم بمثله أو بقيمته في البيع. واضح؟ في وديعة له، حيث أن يده يد مأمونة ويد غير عدوانية وغير آثمة في البيع، فحينئذ لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. وحسب الفرد ما في تعدي والتفريط، ضاع في البيع، فحينئذ سوف لا يضمن في المقام. نفس النقطة التي حينئذ تكون هنالك تأتي هنا في البيع. الإمام عليه السلام شو حكم؟ حكم بتقديم قول المالك اللي هو مدعي للضمان. ليش؟ لأنه قوله موافق مع أصالة حرمة مال المسلم في البيع، موافق مع قاعدة على اليد. هلأ قاعدة الاستيفاء، لأنه مش معلوم أصل الاستيفاء البيع، بس قاعدة على اليد أو لا أقل قاعدة حرمة مال المسلم حينئذ تكون مشمولة في البيع. إلا حرمة مال المسلم، إلا إذا ثبت شو؟ أنه قد أهدر حرمة ماله، أنه كان على وجه المجانية في البيع، يعني أنه كان وديعتان. وهذا أول كلام في البيت، لأنه هذا مجرد دعوة من المستودع عنده، ما في عنده بين عليه. ولذا يقول له الإمام عليه السلام أنه إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. إذا جاء بالبينة على أنها الوديعة، المانع اللي حكي عنه السيد الخوئي والآخره يكون حينئذ قد وجد، ويمنع هذا المانع من أن يؤثر المقتضي وهو حرمة مال المسلم أثره في مقتضاه اللي هو حينئذ الضمان في المال. ولولا ذلك حينئذ لا أصالت حرمة مال المسلم على ما هي عليه من أنها تكون موجبة للضمان في البيت، إلا أن يثبت بدليل قاطع حينئذ رفع اليد عنه وصدور الإذن من قبل المالك في البيت. الإذن على وجه المجانية، لأنه أصل الإذن وهو رفع اليد عن الخصية الشخصية والمثلية للعين، لا أقل خصية الشخصية مثلا بالنسبة للعين إذا موجود فيه. بس الإذن على وجه الإباحة وعلى وجه المجانية، اللي هي أصالة عدم الإباحة اللي كان عم يحكي عنها الماتن، على ما سوف يأتي في تطبيق عبارته في البين. هذا الإذن على وجه الإباحة هو غير معلوم حينئذ الصدور من قبل حينئذ المالك البين، لأنه هذا عم يدعي المستودع عنده وينكره حينئذ المالك في البين. هذا الواجب حينئذ. هلأ كونها مؤيد وليس حينئذ دليلا مستقلا في البين، أول شيء مصبها واضح على النقطة عامة في البين، سيالة ما إلى ضبط في البين، لكنه مصبها مسألة قرض وديعة، مقامنا مسألة إجارة وعارية في البين. الفرق بينهما واضح. مضافة إلى أن التضمين هنا حينئذ تضمين غرام. الألف درهم بده يضمنها بضمان الغرام. ليش؟ لأنه على ما بيناه بالنسبة للقرض اللي هو مختار الماتن قدس سره، وهو الأقرب حينئذ بالصحة، ما في معاوضة، ما في مبادلة مالية بالقرض، وإنما عملية رفع اليد عن الخصية الشخصية فقط وفقط، مع الإبقاء على الخصية المثلية والقيمية، أو رفع اليد عن الخصيتين الشخصية والمثلية مع الإبقاء على الخصية المالية والقيمية بالنسبة لي بس، اللي هو التمليك حينئذ أو الإباحة على وجه بالضم بأحد هذه الأنحاء. ما في معاوضة أصلا، ما في عندنا معاوضة، وإنما تمليك على وجه الضمان في البين، أو إباحة على وجه الضمان بهذا حينئذ النحو اللي مش إباحة تصرف، لا إباحة نفس حينئذ العين، رفع اليد عن الخصية الشخصية مثلا والمثلية، لكن مع الإيقاع الخصية المالية، فيكون الضمان ضمان غرامة بالبدل المثلي أو ببدل القيم في البين. أما فيما نحن فيه لا، كين الكلام بالنسبة للضمان العقدي بالمسن، هيدي اللي قد يناقش فيه. إلا أنه على كل حال هيدي بحسب دعوى المالك أنه إجارة، وبالتالي الضمان حينئذ المسمى بالأجرة المسمى له ضمان عقد. بس اللي إذا بده يتسجل واقعا، يعني كل من قال بالتضمين هنا وقال بموافقة قول المالك لأصالة حرمة مال المسلم أو لقاعدة على اليد أو الاستيفاية أو الإتلاف، ما قال بالتضمين حينئذ بالأجرة المسمى وبالضمان العقد، وإنما قال بالتضمين حينئذ بضمان الغرامة بأجرة المثل، هي الأجرة الواقعية حينئذ في البيت، على نهج حينئذ ما تفيده وتقرره هذه رواية الألف درهم اللي ادعى المستودع عنده أنها وديعة، وادعى المالك أنها لا، كانت حينئذ قرضا له عليه في البيت. هذا حاصل ما يرتبط في هذا الشق. فالصحيح هو أن قول المالك هو الموافق مع الأصل، مش قول المالك بحرفيته، قول المالك بأصل التضمين في البيع. ليش؟ لأنه هيدي اللي عم نأكد عليها، مسألة المسمى ومسألة المثل هودي مو ضمانين مختلفين. واضح؟ يعني كيف نقول مثلا عقل عملي وعقل نظري، التمييز بينهما بالمدرك وليس التمييز بمناطق جغرافية بالذهن في البيع. كذلك الحال هنا عينا بعين، وقت نقول ضمان مسمى وضمان غرامة أو ضمان واقعي وضمان حينئذ عقدي في البين، أجرة مثل أجرة مسمى، هذا تحديد المضمون. بس أصل الضمان الذي ينكره المتصرف اللي عم يدعي العارية وعم يلتزم به حينئذ المالك، اللي عم يدعي حينئذ الضمان، بس عم يترجمه بشو؟ بالضمان العقدي في البين. واضح؟ أصل الضمان يكون قوله موافقا مع الأصل، وهذا هو النقطة التي لعلها حملت الماتن أنه أولا حكي بالتحالف لأنه في تداعي في البين. ليش؟ لأنه بلحاظ الأجر المسمات مش بلحاظ أصل الضمان، ولا بلحاظ أصل الضمان يكون قوله موافق المالك مع حينئذ أصالة حرمة ماله وعدم صدور الإباحة منه وعدم المجانية من قبله ومن طرفه في البيت. وتأتي التتمة إن شاء الله، والحمد لله.